الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الرابع عشر من شوال لعام 43 و400 ألف، في مسجد الصحابة نشرع في الرسالة الموسومة بمختصر أصول أهل السنة والجماعة، وهي مطبوعة ضمن كتاب المقالات المفيدة في التوحيد والفقه والأخلاق والعقيدة، الفائدة 48. قوله مختصر دليل على أنه ليس بالمطول، وإنما هو إشارات إلى ما يعتقده أهل السنة والجماعة، والاهتمام بهذا الباب من المتعينات. وقد يحتاج الطالب إلى المختصرات في بدء طلبه وفي ضيق وقته، ويحتاج إلى المطولات لمن أراد أن يتوسع في ذلك. ومن الكتب المطولة في هذا لمن أراد السعة سواء حفظا أو قراءة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، والشريعة اللاجري، والسنة لابن أبي عاصم، والمحج الأصفهاني، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، وغير ذلك من الكتب. قال أصول، المراد به العقيدة، العقيدة والأمور المتفق عليها بينهم. أهل السنة خرج به أهل البدعة، والجماعة هو وصف لأهل السنة، سموا بالجماعة لاجتماعهم على الحق، وسموا بأهل السنة لأخذهم بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم من الأسماء أهل الحديث والطائفة المنصورة والفرقة الناجية والسلفيون، وهذه الأسماء مأخوذة من مسميات وحقائق، والنسبة إليها نسبة جائزة ولا تخالف قول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين. فالإسلام الذي لم يشب بدعة هو السنة، وهو الإسلام الذي عليه أهل الحديث، وهو إسلام الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وإنما لما وجدت البدع احتاج أهل السنة أن يتميزوا عنهم بأسماء تميزهم عن الباقين، وسيأتي مزيد بيان لذلك. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، افتتح بالحمد لله كما تعلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وقد جاء التشهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المجيء بالحمد لله وبعده الشهادة. والألف واللام في الحمد مفيد للاستغراق، أي جميع المحامد ثابتة لله عز وجل. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. هناك تعريفات أخرى، مثلا تجد أن الطبري في تفسيره يقول: الحمد لله الشكر لله، لكن هذا التعريف قد انتقد عليه، لأن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. الحمد يكون على الصفات اللازمة المتعدية، أما الشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية. فتقول: حمدت الله على جماله، وحمدت الله على كرمه، بينما في الشكر تقول: شكرت الله على كرمه، شكرت الله على إحسانه. والصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة في اللغة الدعاء، وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وأشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة الإعلام والإخبار، فإن كانت مطابقة للواقع فهي الشهادة الصحيحة، ويشترط فيها التلفظ لمن كان مستطيعا. أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص والعرف والوثقى وكلمة التقوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جمع له بين العبودية والرسالة لبيان أنه عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، رد على الغلاة والجفاة في حقه صلى الله عليه وسلم، فالجفاة يكذبونه والغلاة يعبدونه تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. الأحسن أن يؤتى في مثل هذا بخطبة الحاجة، الأحسن في المؤلفات أن يؤتى بخطبة الحاجة التي دل عليها حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود وغيره، لكن ترون أن هذه الرسالة هي عبارة عن يعني مجموع ضمن الرسائل، وهي عبارة عن دروس كنت ألقيها في رمضان في سنة 39 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، ثم شرح الله صدري لطباعتها وإعدادها لما فيها من الفوائد العظيمة، فقد تضمن هذا المجموع صفة الصلاة، وتضمن كذلك اختصر أصول أهل السنة والجماعة، وتضمن صفة العمرة، وتضمن الكلام على كثير من المسائل المهمة. قال رحمه الله: أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين خطبة الحاجة وبين ما بعدها، وقد اختلفوا في أول من قالها، فقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود، وقيل أول من قالها سحبان بن مالك، وقيل قس بن ساعدة، وقيل غير ذلك، لكن الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه، وعليها بواب البخاري باب قول الخطيب أما بعد، وتقدير الكلام ومهما يكن من شيء بعد فإنه كذا، ولذلك تجد غالبا يؤتى بعدها بالفاء التي تفيد التعقيد. قال: فإن أهل السنة والجماعة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعني قرب قيام الساعة، لا يتعارض هذا الكلام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، فيعبر العلماء بهذه التعبيرات لبيان استمرارية هذا الدين إلى قرب قيام الساعة، ثم يقع الشرك والإلحاد وتقوم الساعة على شرار الخلق. حريصون كل الحرص على تقديم ما أنزل الله ما أنزله الله تعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي رفعهم الله به، وهذه هي الدعوة الناجحة، أنك تحرص على تقديم ما أنزل الله للناس وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الوحي، وهذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. والسلامة كل السلامة في الأخذ بالأدلة وتعظيم الأدلة، وهذا هو الأمر الذي بسببه استحقوا هذا الاسم أهل السنة والجماعة. يعني ما السبب الذي استحقوا به هذا الاسم أهل السنة والجماعة؟ لأنهم أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقة الجماعة، فالسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية. القولية مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والفعلية مثل حديث خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني يصلي، فيرون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أفعالا يفعلون مثله. والاعتقادية هو ما اعتقد عليه القلب، فالسنة عم من المستحب، عند الفقهاء السنة المستحب الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لكن عند أهل العقيدة السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في الواجب أو في المستحب، سواء كانت بالفعل أو بالترك. فمثلا ترك إفراد يوم الجمعة بالصيام سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله وبعده، فهناك سنة همية وسنة تركية، كما أن هناك سنة فعلية وسنة قولية وسنة اعتقادية. قال: والجماعة هم الصحابة الذين اجتمعوا على الحق والهدى والخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أحد معاني الجماعة، وإلا قد ذكر لها الشاطبي 5 أنواع مما يدخل تحت هذا المسمى، ذكرناه في كتابنا فتح الباري على شرح السنة للبربهاري. الجماعة هم الصحابة، ثم يضاف إليهم من سار على سيرهم واكتفى بآثارهم. والجماعة تطلق على الإمام ومن إليه، جماعة المسلمين. والجماعة تطلق على الحق، كما قيل في ترجمة السكري: كان جماعة، تطلق على الحق وإن كان واحد. ولذلك يسمون أهل السنة بالسواد الأعظم وإن كان واحد، لأن الطائفة أقلها واحد. وسموا بالجماعة لاجتماعهم على الحق عقيدة وكذلك قولا وفعلا، ولا يضر ما يقع بينهم من الاختلاف، فهو إما اختلاف أفهام وإما اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد فأهله مخالفون للحق وأهله. قال: ومن أسمائهم أهل الحديث. من أسماء أهل السنة أهل الحديث، لأنهم قدموا الحديث في جميع شؤونهم، فإذا تكلموا بالتوحيد جاءوا بالحديث، وإذا حذروا من البدعة جاءوا بالحديث، وإذا دعوا الناس إلى عبادة الله عز وجل جاءوا بالأحاديث الدالة على هذه العبادات وما يتعلق بها، فشأنهم مبني على الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل حديث، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأحاديث منها الصحيح الثابت والحسن المقبول، ومنها الضعيف المردود والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمنا العمل إلا بما ثبت وصح. وما ذهب إليه بعضهم من العمل بالأحاديث الضعيفة في باب فضائل الأعمال هذا قول غير صحيح. وصار هذا الوصف لهم وصف ثناء، بمجرد أن يقال فلان من أهل الحديث صار وصف ثناء. ليس المراد به أنه يعتني بصناعة الحديث، هناك أناس يعتنون بصناعة الحديث لكنهم ليسوا من أهل الحديث، قد يكون يحسن ويضعف وله خبرة في البحث، لكن إما على عقيدة الخوارج أو على عقيدة المرجئة أو على عقيدة غير ذلك من العقائد، بل قد وجد بعض الرافضة لهم حظ من النظر في الأحاديث. إذا نظرت في بعض نقولات مجد الدين المؤيدي، هذا والد نعم مجد الدين المؤيدي، وكذلك بدر الدين الحوثي، تجد أنهم يحتجون بأحاديث كثيرة يذكرها أهل السنة في كتبهم، لكن يحتجون بها على فضائل أهل البيت ولا يحتجون بما لأهل السنة من الفضائل. الشاهد أن لهم عناية بالحديث من حيث النظر في كتبه والتراجم لرجاله، لكن ليسوا من أهل الحديث. وإلا هذا مجد الدين المؤيدي له كتاب يعني في ترجمة علماء الأعصار، ترجم لبعض الصحابة وترجم لبعض رواة الحديث وترجم، لكن بالثلب والسب أحيانا. وهناك أناس مثل الكرابيسي كان من مشهور أهل الحديث، ومع ذلك تكلم فيه الإمام أحمد، بل كفره بعض أهل السنة. فليس كل من كان له عناية بالحديث من أهل الحديث، أهل الحديث هم الذين يعتنون به اعتقادا وتطبيقا وعملا. قال: ومن أسمائهم أهل الأثر، وذلك لاتباعهم آثار من سبقهم، فتجد أنهم يتعلقون جدا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بما لا يخالفون فيه دليلا، لأن الصحابة قد اختلفوا في بعض المسائل. والواجب علينا الأخذ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد فبما أجمعوا عليه. فإن اختلفوا فبما هو أقرب إلى الأدلة. وهكذا يهتمون بأقوال التابعين، لأن التابعين من أعلم الناس بطريقة الصحابة، بل أعلم الناس بطريقة الصحابة لأنهم عايشوهم واستفادوا منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، لأنهم من القرون المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. اتفق عليه عبد الله بن مسعود وجاء عن غيرهم. ومن أسمائهم السلفيون، سموا به لأخذهم طريقة السلف، والسلف هو المتقدم، قال الله عز وجل: فلهما سلف، ومتقدمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وهذه التسمية شرعية، قد تكلم على يعني الانتساب إليها شيخ الإسلام بن تيمية، وأنه لا محذور في التعزي بها والانتساب إليها والافتخار بها. وهكذا لأخينا الشيخ حسن بن قاسم الريمي رسالة في مشروعية الانتساب إلى السلفية، نقل فيها فتاوى أهل العلم كأئمة العصر الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ مقبل، وهكذا كثير من النقولات. فالتسمي بها ليس بالأمر المبتدع ولا بالأمر المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أو لفاطمة: فإنه نعم السلف أنا لك. فالسلف هو المتقدم. ومن أسمائهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، منصورة على من خالفها وإن كانوا من كانوا، فإن الله عز وجل نصر رسله وكانوا أفرادا على من خالفهم، وهكذا ينصر الله عز وجل هذه الطائفة على من خالفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. طائفة تطلق على الواحد فما فوقه، من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم، التخذيل يكون من الداخل، أو خالفهم المخالفة تكون من خارج الصف، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. متفق عليه، جاء عن المغيرة وعن معاوية، هذا في المتفق عليه، وجاء عن ثوبان وعن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن عمرو، وجاء عن غيرهم من الصحابة رضي الله عليهم، فهو حديث متواتر لفظا ومعنى وواقعا. فإن الله عز وجل يعني قد نصر هذه الطائفة وأعزها. قال: وناجية من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، إما ناجية من الخلود إذا وقع في بعضهم بعض المعاصي واستحقوا ذلك وأراد الله لهم العذاب، وإما نجاتهم ابتداء. ومن البدع والاختلافات في الدنيا، يعني ناجون من البدع والاختلافات. ونحن نتكلم عن الطائفة لا عن الأفراد، وهذا من التنبيهات المهمة، نحن نتكلم عن الطائفة لا عن الأفراد، فالطائفة ناجية، والأفراد قد يلحق بعضهم بعض المعاصي وبعض الأمور، لكن في الجملة هم إلى النجاة. فإن الأفراد معرضون لما يتعرض له غيرهم، وهم في فعل معاصيهم دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء عفى عنهم. هذه من المسائل التي يخالف فيها أهل السنة الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعصية. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. أما من تاب قبل موته فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإنما المسألة في رجل مات على المعصية مصر عليها، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه عليها وإن شاء غفر له وتجاوز، وأما التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله المستعان.